بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها. إذا عزم أنه يقيم في البلد التي نزل فيها، هو مسافر لكن يريد أن يقيم لشيء في مكان، فإن عزم أن يقيم أربعا قصر في الأربع وأتم ما بعد الأربع. فإن عزم أن يقيم أكثر من أربع أيام فيتم من أول يوم. وهذا الذي فيه إن عزم على إقامة أربع ثم أتم بعدها قول الإمام أحمد والظاهرية، وهو الراجح لعدم صدق التردد، والحكم عليه بما تقدم لكونه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة أربعا ناويا للإقامة وهو يقصر. متى كان هذا؟ متى كان هذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أربعا؟ لا تنظر في الكتاب، الذي ينظر في الكتاب لا يرفع يده. متى أقام بمكة أربعا يقصر وهو ناوي للإقامة؟ عند من؟ متى كان هذا عندك؟ عندما أراد الهجرة. كيف أقام مكة أربعا؟ متى؟ في أي سفر؟ عند من؟ عندك يا نريد واحد ما قد شارك، ما يشارك عندك في فتح مكة، متأكد؟ يعني أقام أربع أيام فقط يقصر وبعدين ذهب في حجة الوداع، أقام أربع أيام وبعدها إيش عمل؟ الثالث من إيش؟ من ذي الحجة، ومكث أربع أيام، واليوم السابع وين ذهب؟ الرابع. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تكرر معنا كثيرا، لصبح رابعة من ذي الحجة. خرج من المدينة لستة أيام أو خمسة أيام من إيش؟ من ذي القعدة، ووصل في اليوم الرابع، يعني مكث في الطريق كم؟ تسعة أيام. هذا مر معنا ولا ما مر؟ فوصل مكة في اليوم الرابع، جلس فيها الرابع والخامس والسادس والسابع، كم هذه؟ أربع أيام. اليوم الثامن أين ذهب؟ منى للحج. إذن انتبهوا، قال لكونه أقام بمكة أربعا ناويا للإقامة وهو يقصر. هو ناوي للإقامة لأن الحج ما يكون إلا الثامن. وأين جلس في هذه الأربع أيام؟ ما جلس في الحرم في المسجد، جلس في الحجون. وأين الحجون هذه؟ أين تقع الحجون الآن التي جلس فيها الأربع الأيام؟ أين يا رياض؟ من يعرف مسجد الجن؟ تعرف يا لطفي؟ أين يقع مسجد الجن؟ في غزة. فأين الحجون؟ هناك قريب مسجد الجن. الآن صار المكان الذي هو الحجون في أطراف الحرم. الآن ما بقي من مكان المصلين إلى الحجون إلا قليل جدا، فأول كبري المصلون يصلون إليه، وبعد الكبري الحجون في غزة. تعرفون غزة؟ في تلك الأماكن في غزة الحجون. فهو مكث أربع أيام هناك، وقديما كان المكان يعتبر إيش؟ بعيد من الكعبة. الكعبة حولها بيوت وقرى ومساكن. قال أقام بمكة أربعا ناويا للإقامة وهو يقصر. وبهذا يستدل بعض أهل العلم على أن بعضهم يستدل على أن الصلاة بمكة مئة ألف صلاة. قالوا لو كان هذا الفضل خاص بالمسجد لما ترك المسجد وجلس في ذلك المكان. وقال بعضهم إنما فعل ذلك خشية أن يسبب للناس زحام في الحرم. وهذا فيه فائدة للمعتمرين الجاهلين الذين يعتمرون كل يوم ويسببون أذية للقادمين. وهكذا الحجاج، بعضهم يقدم قبل الحج بشهر ويعتمر كل يوم ويسبب أذية للناس. الرسول وصل عام حجة الوداع، اعتمر وخرج من الحرم ومكث في الحجون، ولم يقرب الكعبة إلا في طواف الإفاضة، يعني ما سبب أذية للناس وزحام، لأنه لو بقي في الحرم لاجتمع الناس كلهم عنده ولحصل زحام وأذية. قال ثم ارتحل في اليوم الخامس، وهو الذي يعتبر اليوم إيش؟ في ذي الحجة اليوم الثامن من ذي الحجة، ولم يأتي دليل في القصر وعدمه فيجب الاقتصار على الأربعة الأيام وعدم الزيادة عليها. هذا لمن نوى أربعة أو ثلاثة أو اثنين أو واحد، فإيش يعمل؟ يقصر. طيب فإذا نوى خمسة أيام هذا الحديث لا ينطبق عليه. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام انطلق في اليوم الخامس، لو جلس هل كان سيقصر أم يتم؟ الله أعلم. فإذا نحن لا نفعل إلا ما فعل، أربع أيام قصر فيها. قال رضي الله عنه: وليس ذلك لأجل كونه صلى الله عليه وسلم لو أقام زيادة على الأربع أتم، فإن لا نعلم ذلك، ولكن وجهه ما قدمنا من أن المقيم العازم على إقامة معينة لا يقصر إلا بإذن، كما أن المتردد كذلك انتهى. وهذا من كلام الشوكاني في الدراري المضية. قال: وهو قول الشافعي ومالك، وعند الهدوية من نوى إقامة عشر أتم. وقال أبو حنيفة 15 يوما، وهذا قول المزني والثوري، وروي عن ابن عمر، وقيل يوم وليلة، وقيل غير ذلك، وقد وصلت الأقوال إلى تسعة أو إلى أقوال كثيرة، ومنها قول ابن عباس أنه قال 19 يوما، واستدلوا بحديث فتح مكة، وهذا غير حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 19 ليلة يقصر، أي قبل أن يفتح الله عليه مكة، وهذا في مسلم عن ابن عباس. وقد حمله بعضهم على المتردد، وقال بعض أهل العلم لا بأس بالأخذ به، وبه كان يقول شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه أنه في هذا الحال لا بأس أن يقصر لحديث ابن عباس. ولكن الذي عليه الجماهير أنه إن نوى الإقامة النازل في بلد، إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم من أول يوم، وإن نوى الإقامة 4 فما دون فله أن يقصر، وإن كان مترددا فابن المنذر ينقل الإجماع على أنه يقصر ولو طالت المدة. قال: وله الجمع تقديما، وهو تقديم الأخرى إلى آخر وقت الأولى. وهذا القول فيه نظر، وقد مر بنا هذا القول في نيل الأوطار، وهو قول الهادوية وجماعة من الفقهاء الذي يسمونه الجمع الصوري. وما هو الجمع الصوري؟ الجمع الصوري أن يؤخر أو أن يقدم العصر إلى آخر وقت الظهر ويصليها، أو يؤخر الظهر إلى بداية أول الوقت أو نهاية الوقت فيصليها جمع تأخير. وهذا فيه نظر، وإنما جمع التقديم أن يصلي الصلاتين في وقت الأولى، أن يصلي الصلاتين في وقت الأولى. قال: وتأخيرا، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. متى هذا؟ في وقت الثانية، في وقت العصر. فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، لأنه ما زال مقيم، رواه البخاري ومسلم. وهذه المسألة التي هي مسألة الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير للمسافر، فيها 3 أقوال. القول الأول قول الجماهير أنه يجوز جمع التقديم وجمع التأخير، وإن كانت الأحاديث في جمع التأخير أكثر وأصح، ولكن جمع التقديم قد ثبت بمجموع الطرق، قد ثبت بمجموع الطرق. هذا قول من؟ قول جماهير أهل العلم. القول الثاني جواز جمع التأخير ومنع جمع التقديم، والحجة أنهم يقولون أحاديث جمع التقديم ضعيفة، وهذا رواية عن أحمد وروي عن مالك، وهو قول ابن حزم. حجتهم يضعفون أحاديث جمع التقديم، وهي نعم ضعيفة، ما من طريق إلا وفيها ضعف، لكن يقول بعض أهل العلم بمجموع طرقها تصحح. القول الثالث أنه لا يجوز الجمع مطلقا، لا تقديما ولا تأخيرا، وإنما تصلى الصلاة في وقتها. وهذا جاء عن الحسن وابن سيرين والنخعي أصحاب الرأي. والصحيح قول الجماهير لما في هذا الباب وما سنقرأه. قال رحمه الله: ولهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. وحديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال: لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وهذا الحديث والذي قبله يحتمل إيش؟ يحتمل جمع التقديم وجمع التأخير، جمع التقديم وجمع التأخير. وأيضا قد جاء في جمع التأخير حديث في غزوة تبوك، وإن كان بعض أهل العلم يعله لكنه بمجموع الطرق يصحح. وأما جمع التأخير فأدلته واضحة، فالصحيح جواز الأمرين، والتأخير أفضل، والتقديم جائز. وهذا كله عند الحاجة. ما معنى عند الحاجة؟ يعني المسافر إن لم يكن بحاجة للجمع فلا يجمع، إن لم يكن بحاجة للجمع فلا يجمع. يعني مثلا مسافر نزل في بلد ليوم أو يومين وهو ساكن بجانب المسجد ما عنده عمل، أيهما أفضل له، أن يصلي الصلاة في وقتها مع الناس أو يجمع بينها؟ لا يجمع، ما يحتاج إلى الجمع، إنما الجمع للمسافر للحاجة. إذا كان على ظهر سير أو عنده شيء يشغله لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها أو شق عليه ذلك، وإلا فإنه يصلي الصلاة في وقتها. قال: وقيل يكفي إقامتان فقط، يعني بدون أذان. هذا قول الشافعي في الجديد والثوري، وروي عن أحمد. وفي المسألة قول ثالث أنه يؤذن أذانين وإقامتين. إذن عندنا في صلاة الجمع القول الأول أذان وإقامة للأولى وإقامة للثانية، القول الثاني إقامة للأولى وإقامة للثانية بدون أذان، القول الثالث يؤذن ويقيم ويصلي ثم يؤذن للثاني ويقيم ويصلي. وهذا قول ابن مسعود وجاء عن ابن عمر، والصحيح ما تقدم وهو قول الجماهير الذي مر بالحديث صلى الصلاتين بأذان واحد وإقامتين. وهذا في صحيح مسلم عن جابر، وأيضا جاء عن غيره، جاء في حديث الحجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين، وهكذا صلى بعرنة في يوم عرفة كذلك الظهر والعصر. قال: واختلف في الرواتب هل تسن في السفر أم لا. وهناك فرق بين الرواتب والنوافل، فلا تخلط بين النوافل والرواتب. فمثلا صلاة ركعتين بعد أذان المغرب هل هي من الرواتب أم من النوافل؟ من النوافل. صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر هل هي من الرواتب أم من النوافل؟ من النوافل، ليست من الرواتب. صلاة ركعتين بعد المغرب من الرواتب أم من النوافل؟ من الرواتب. نعم. بين كل أذانين صلاة، هذا من الرواتب أم من النوافل؟ من النوافل. طيب، فإذن هنا يقول: هل تسن في السفر صلاة الرواتب أم لا؟ ما هي صلاة الرواتب؟ ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر أو أربع، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه الرواتب. هل تصلى في السفر أم لا؟ قال: فالأكثر على استحبابها. وعن ابن عمر والآخرون، لا، وابن عمر والآخرون على الترك. وقد مرت بنا هذه المسألة في نيل الأوطار، والذين قالوا بالترك منهم علي بن الحسين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وبوب عليه البخاري وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم، بل نقل شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في السفر شيئا من الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر. طيب، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، وهو الذي اختاره أئمة العصر كالباز والألباني والعثيمين وشيخنا الوادعي والفوزان وجماعة. طيب، أما بالنسبة للنوافل المطلقة فإنه يستحب صلاتها في السفر كصلاة الضحى وقيام الليل وتحية المسجد ونحو ذلك، هذه من النوافل المطلقة. بل إن من أهل العلم من يرى أن صلاة النوافل أو الرواتب في السفر بدعة، من أهل العلم من يرى أن صلاة الرواتب في السفر بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والرسول عليه الصلاة والسلام سافر كثيرا أم قليلا؟ عند من هذا السؤال؟ الرسول سافر كثيرا أم قليلا؟ كثيرا، حتى قال ابن القيم: تغير وجهه وصار عليه أدمة من كثرة السفر. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان أزهر اللون. ما معنى أزهر اللون؟ يعني أبيض في حمرة، ومع ذلك تغير صار عليك الأدمة، يعني تغير جلد وجهه من كثرة الأسفار. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام كثير السفر، ولم ينقل عنه في حديث واحد أنه صلى راتبة الظهر أو راتبة المغرب أو راتبة العشاء إلا الفجر. فالذين ينهون عن صلاة الرواتب في السفر قولهم ليس ببعيد، فهو سافر كثيرا ولم ينقل عنه أحد من الصحابة أنه كان يصلي راتبة الظهر راتبة المغرب راتبة العشاء، لم يأتي في ذلك عن أحد. هذا الذي نقله ابن القيم ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا كانت الغزوات وحدها 19 غزوة، ما هي 14، 19 غزوة، وبقي سفر العمرة وسفر الحج وسفر الهجرة وسفر كم أسفار كثيرة، والوقت قصير كما تعلم، 10 سنوات في المدينة وفيها هذه الأسفار كلها، فدل على أنه لا يصلي المسافر الرواتب. وكما يقول بعض أهل العلم: الله عز وجل خفف على المسافر الفريضة، جعلها كم؟ ركعتين. كيف يذهب يصلي النافل الراتبة؟ الله قد خفف الواجب، خفف الواجب، فكأن الذي يزيد ويصلي الرواتب التي لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقول هذه إضافة إلى ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، وإن كان يقول به كثير من أهل العلم بالجواز. طيب، ولكن هذا هو الأقرب أنها لا تصلى. انتهينا من صلاة السفر باختصار، ولو كتب الفقه هكذا مختصرة طيب يستطيع الإنسان يمشي على أبواب الفقه كلها، لكن في الكتب الموسعة هذه ورقتان، في الكتب الموسعة ربما تأتي 20 ورقة 30 ورقة، صلاة السفر 15 ورقة.